ماذا نقول عقيدة السلف؟ وأنا يعني أجبت عن هذا السؤال في ثنايا حديثي، لكن أريد أن أحدده في جواب واضح. أقول إن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم حذرنا من الاختلاف، وأخبرنا أن الأمة ستختلف، وقد وقع هذا فعلا بدليل ما ذكرته لكم من أفكار المعتزلة والخوارج والمرجئة في العصور الأولى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية، حديث الموعظة البليغة التي وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قال فيها: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبدي، إلى آخر الوصية. ثم قال: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. كأن الرسول بيقول للصحابة اللي هيمتد بالعمر فيكم هيشوف خلاف المعتزلة وخلاف الخوارج وخلاف الروافض وخلاف المرجئة وكل هذه الخلافيات. إنه من يعش منكم بعدي، والخطاب لأصحابه، نعم هم المخاطبون بالخطاب أصلا ونحن مخاطبون به تبعا، وقد عشنا في الخلاف، رأينا الخلاف وعشنا الخلاف، كل من جاء بعد الصحابة له حظ من الخطاب. إنه من يعش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا. وكأن الصحابة سيكون سؤالهم الأول: ماذا نصنع عند الاختلاف يا رسول الله؟ بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. لم ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، بل أعطى الجواب مباشرة: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. هذا كافي. يبقى أنا أقول بما جاء في القرآن. كده الشافعي صغها قال: آمنت بما جاء عن الله على مراد الله. إذا كانت العبارة مشتبهة أقبلها كما هي، كانت محكمة أقبلها كما هي، لا أخوض أنا بالتأويل الفاسد الذي هو أقرب إلى التحريف منه إلى التأويل، فأحرف الكلام عن مواضعه وأزعم أن هذا هو الاعتقاد. عشان كده العقائد السلفية لن تجد فيها عبارات خارجة عن الكتاب والسنة. ومناسبة أن الكتاب ما سماه بعض من طبعه الاقتصاد في الاعتقاد، أنا أول كتاب وقفت عليه في العقيدة كان هو كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي. الغزالي حجة الإسلام، صاحب الإحياء، وعلى فكرة الإحياء من أشهر كتبه بين العامة، لكن الإحياء من أضعف كتب الغزالي. الغزالي كتبه في الفقه وفي الأصول عظيمة جدا، وله كتب في الكلام وله كتب في الفلسفة، إمام عظيم من أئمة المسلمين، وإن كان من أئمة الكلام أيضا لكن تراثه عظيم. في كتابه الاقتصاد في الاعتقاد هذا اللي هو تقريبا مأخوذ من مقدمة الإحياء، كان أول كتاب طالعته، وكنت في المرحلة الثانوية متعلم في التعليم العام، ما درستش كتاب عقيدة أصلا، اتربيت في البيت وفي المسجد على أشياء بسيطة في العقيدة والفقه وغيره. لكن أول بقى ما كانت لي همة أن أنا عايز أقرأ كتاب عقيدة، فوقعت على كتاب الاقتصاد في الاعتقاد بالغزالي، وهو مطبوع موجود الآن وموجود على المكتبة الشاملة لمن يريد أن يقرأه. أول ما بدأت أقرأ فيه تهت وتحيرت. يقول لي في الكتاب: هذا هو المعتقد الصحيح اللي من لا يعتقد يدخل النار. وأنا مش قادر أفهمه، لأن هدخل النار بقى كده أنا مش قادر أفهمه أصلا. ليه؟ لأنه بنى اعتقاده على مسائل المتكلمة اللي هي النفي والسلب عن الله، إن الله ليس بجسم ولا بجوهر ولا بعرض ولا ذو رائحة ولا فيشم ولا بذو مش عارف حرارة فيجس ولا الكلام ده مذكور في كتب العقائد الكلامية. أنا كده بعرف ربنا يعني قوي كده، الحمد لله عرفت ربنا، أنا ما عرفتش حاجة خالص. دي طريقة المتكلمة في عرض الحديث عن الله. لما قريت كتاب العقيدة الوسطية لنائب كثير من الحافظ عبد الغني المقدسي، جيت بيقول لي إن الله واحد أحد، فرد صمد، حي قيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. هو ده الكلام اللي احنا نعرفه، أحد صمد من كل، هو الله أحد، حي قيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، من آية الكرسي. الكلام اللي نقدر نعرفه تفسير، أفتح ابن كثير ولا غيره فأقرأ التفسير اللغوي فأفهم. هذا الفرق بين عقيدة سلفية وعقيدة إيه؟ كلامية. أنا إيش فهمني في الجوهر والعرض؟ لما كبرت شوية برضو وأنا في الجامعة عايز أقرأ كتاب موسع شوية، الاختصاص في العقد، الاختصاص في الاعتقاد، كتاب مش مشروع، ما كانش مشروع قدامي. فكان في بعض زملائي في الأزهر، في جامعة الأزهر، بيدرسوا كتب في العقيدة. قلت له يا ابني هات كتاب العقيدة بتاعك وأقراه. واحد من أصدقائي فجاب لي كتاب العقيدة. فلقيته بيتكلم في شرح الجوهر والعرض في حوالي 6-7 صفحات. قعدت اقراهم مره واثنين وثلاثه برضه ما فهمتش حاجه. حتى اللي بيشرح يعني ايه جوهر ويعني عرض ده محتار وعمل ايه، يذكر لي خلافهم في الكلام ده. هي دي العقيده؟ طب فين الجوهر والعرض في كتاب ربنا؟ مفيش. طب فين الجوهر والعرض في سنه النبي عليه الصلاه والسلام؟ مفيش. ده كلام فلاسفه. جبتوا لنا كلام الفلاسفه وقلتوا لي عليها دي عقيده؟ انت كونك تبحرت في الفلسفه يا عم ربنا يبارك لك، انما تيجي تقول لي اللي ما يعرفش كده يخش النار؟ ما ينفعش. وعند الفلسفه دي اصلها جايه من اليونان، من ارسطو وافلاطون. هم دول كانوا مسلمين ولا مؤمنين ولا امنوا بالقران ولا ده؟ كانوا قبل النبي عليه الصلاه والسلام كانوا كافره. هي دي المصيبه اللي دخلت على عقائد المسلمين. فكده لماذا العقيده السلفيه العقيدة النقية التي تربطك بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبما أجمعت عليه الأمة قبل الخلاف والاختلاف؟ لابد نعي هذا ونصل إلى هذا. واحد يقول لي طب يعني ينفع أقول عقيدة عبد الغني المقدسي؟ قول عقيدة الإسلام ولا عقيدة الإيمان ولا العقيدة الصحيحة؟ ينفع ده وينفع ده. احنا قلنا عقيدة عبد الغني المقدسي باعتبار ايه؟ اضافة نسبية، باعتبار ان هو اللي كتب الكلام ده، هو اللي صاغه. لكن ما احنا قلنا العقيدة الوسطية تشبه العقيدة عقيدة عبد الغني المقدسي. الكلام واحد في اصله. وانا النهاردة لو حبيت اعمل لكم مختصر في العقيدة الصحيحة السلفية، امسك كتاب زي ده وهنقل منه. من ده وغيره وهنقل عبارات قد اغير في لفظة، اقدم واخر، في الاخر عملت ايه؟ ما عملتش حاجة. ده اذا حبيت اجيب عقيدة سلفية صحيحة. البعض بس يقول لي انت ليه ما بتكتبش كتاب مثلا في المسائل دي؟ ما المسائل محفوظه في عشرات الكتب والمؤلفات. الذي سنفعله ان احنا سنعرضها مره اخرى وانت بكلام نفسي. انا اعتقده ولا مانع ان انا اعمل كده، بس الشاهد ايه؟ انه هذا معلوم مبثوث ينبغي علينا جميعا ان نعرفه وان نحفظه وان نعض عليه بالنواجذ وان نبتعد عن محدثات الامور. الجوهر والعرض من المحدثات، والحيز والمكان وليس المكان والكلام ده كل هذا خارج النصوص، لا نثبته ولا ننفيه ولا نتعرض له اصلا. افهم كتاب الله على المراد الصحيح. ربنا خاطب بالقران البدوي الاعرابي اللي عنده جفاء وغلظه، وخاطب به الصحابي الذي تادب في مدرسه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. خاطب هذا وخاطب ذاك بالقران. كانوا بيردوا هذه التساؤلات اللي انتوا او هذه الاشكالات اللي انتم بتردوها كمتكلمه. الكتاب طبعا في بدايته الناسخ اللي كتبه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر واعن، والحمد لله وحده، حسبنا الله ونعم الوكيل. ده كلام الناسخ اللي نقل. قال الشيخ الامام العالم الزاهد الحافظ تقي الدين ابو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور الحنبلي المقدسي رحمه الله. هيبدأ كلام الشيخ بقى. الشيخ هيبدأ كلامه بخطبة الحمد. فقال الحمد لله المتفرد بالكمال والبقاء. الحمد لله المتفرد بالكمال والبقاء والعز والكبرياء، الموصوف بالصفات والأسماء، المنزه عن الأشباه والنظراء، الذي سبق علمه في بريته بمحكم القضاء من السعادة والشقاء، واستوى على عرشه فوق السماء، وصلى الله على الهادي إلى المحجة البيضاء والشريعة الغراء محمد سيد المرسلين والأنبياء، وعلى آله وصحبه الطاهرين الأتقياء صلاة دائمة إلى يوم اللقاء. المقدمة ديت يقولوا لنا عليها كده في علم التصنيف هذا براعة استهلال. يعني ايه براعة استهلال؟ يقول لك الراجل ده بيكتب كتاب في ايه؟ في العقيدة. ممكن تاخد الكتاب من خمس سطور دول. خمس سطور دول يدلوا على الكتاب. يدلوك على مضمون الكتاب. وبيحمد ربنا وبيصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. لكن شوفوا حمد الله اثبت له الصفات. فقال المتفرد بالكمال والبقاء والعز والكبرياء الموصوف بالصفات والاسماء. هنا اثبات لكل ما اثبته الله لنفسه. ثم قال المنزه عن الاشباه والنظراء، فنفى عن الله كل ما نفاه الله عن نفسه، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، هل تعلم له سمية، الى اخر هذا المنفي في القرآن. لا تأخذه سنة ولا نوم. ثم قال الذي سبق علمه في بريته بمحكم القضاء من السعادة والشقاء، فأشار إلى حكمه وقضائه وقدره، ذات القدر. ثم قال واستوى على عرشه فوق السماء، أثبت الاستواء الذي يليق بجلاله، وأثبت أن العرش فوق الخلق، فوق السماء أو فوق السماوات. ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاءنا بهذه الشريعة الغراء، وثنى بالصلاة على آله وصحبه الطاهرين الأتقياء صلاة دائمة إلى يوم اللقاء. ثم قال اعلم، نبدأ اعلم بكلمة قال للتنبيه ولفت النظر، خد بالك بعد المقدمة، اعلم وفقنا الله وإياك، يتقالها بيقولها بحب، مش اعلم ايه بالامر، ده اعلم هداني الله واياك، اعلم وفقني الله واياك. ودائما الانسان يبدا بنفسه في الدعاء ويدعو لغيره تانيسا لهم وطلبا للنصح والخير لهم. اعلم وفقنا الله واياك لما يرضيه من القول والنيه والعمل، واعاذنا واياك من الزيغ والزلل. كلام جميل، دعاء جميل، ربنا يوفقنا لما يرضيه من القول والنيه إخلاص والعمل، ويعيذنا وإياكم من الزيغ والضلال والزلل. يعلم أن صالح السلف، وقال لي صالح السلف ومعلش السلف، لأنه واحد يقول لي طب ما أنت تقول سلف السلف السلف، ووصل ابن عطاء ده كان فين، وعمر بن عبيد ابن عبيد ده كان فين، هم الخوارج كانوا فين، ما كانوا في السلف. أقول لك آه فعلا صدق، بس دول هم اللي خلفوا السلف، هم دول انحرفهم. فإن كانوا في السلف حكما زمنا فهم ليسوا في السلف اعتقادا. عشان كده ايه الكلمة ايه صالح السلف، ليخرج كل من احدث بدعة ضلالة وان كان في زمن السلف. وضحت؟ اعلم ان صالح السلف وخيار الخلف، الخيار هم الذين بقوا على هذا المعتقد الصحيح في المتأخرين، وسادة الأئمة وعلماء الأمة اتفقت أقوالهم وتطابقت آراؤهم على إيه؟ على العقيدة اللي هقولها لك دي. اتفقت آراؤهم وتطابقت، اتفقت أقوالهم وتطابقت آراؤهم على الإيمان بالله عز وجل، وأنه في الإيمان بالله وأنه أحد فرد صمد، حي قيوم، سميع بصير، لا شريك له ولا وزير ولا شبيه له ولا نظير ولا عدل ولا مثل. يؤكد على معاني الوحدانية. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يبقى لا ند ولا شبيه ولا نظير، ودي مسألة إجماعية، مسائل إجماع. كل علماء صالح علماء السلف طبعا أخرج الجهمية ومن أمثلهم الذين طعنوا في بعض هذه المسائل ومن على ضربهم، ثم قال، والمسألة دي مش هتكلم عليها كتير لأنها حتى في المتأخرين لا يخالف فيها أحد تقريبا، ثم قال بعدها، ولو سبت حاجة شو محمد أقول لي، إن بين يدي الكتاب المشروح، وأنه عز وجل موصوف بصفاته القديمة. عايز تقول إن صفات الله ملازمة لله، ودي مسألة المتكلمة أثروها إثارة خبيثة. يقول لك هو الصفة غير الموصوف والاسم غير المسمى، ايه الكلام ده يا اخوان؟ ابن جرير الطبر لما جاء من عقيدته اللي سماه اصول السنة، قال اما قضية الاسم والمسمى فهذا كلام لا يستحق ان اعلق عليه ولا ان اذكره. بعض الناس حتى يفرع في المسائل لدرجة ايه؟ يعني انا اسمي جمال، بنقول جمال بيقول الدرس، يقصد بجمال الاسم ولا المسمى؟ المسمى ماشي، يبقى قد يطلق ويراد به المسمى. طيب لما اقول لك اكتب اسماء الحضور، فتروح ماسك اول ورقه تكتب لنا اول ورقه تكتب جمال، يقصد بجمال الاسم ولا المسمى؟ الاسم. طب انت تثير القضيه دي في اسماء الله ليه اساسا؟ هي اصلا مش وارده على عزيز احد، وين ترجع تقول له لا الاسم غير المسمى والاسم، وترجع تشبه عليه وتلبس ايه عشان توصل لايه؟ توصل لقول الجهميه ان مفيش حاجه اسمها اسماء لله. ايه المصيبه دي؟ فين في الاسماء الحسنى؟ ويجي المعتزله بعدهم يخففوا اللفظ شويه. الجهميه يقول لك لو اثبتنا الاسماء الحسنى يبقى احنا بنثبت 99 اله هو واحد بس. ما انت فهمت كده؟ فهمت ان الله غير العزيز؟ ما هو الله هو العزيز، الله هو الحميد، الله هو الحكيم. دي اوصاف، اسماء متضمنة ايه؟ اوصاف المدح. طب يقول لك هي الاوصاف جت الاول ولا الذات جت الاول؟ ولا كان معطل وبعدين جت؟ ما ايه الكلام ده؟ فهو اصاب ان يقول بصفاته القديمة اي الملازمة لذاته من الازل، كما اثبتنا له انه واحد احد، هذا اثبات للوحدانيه ولا شبهه للتعدد. والحمد لله انا لا اعلم احد في الحضور دكتور عنده شبهه للتعدد لما نذكر اسماء الله كلها اسماء لواحد هو من؟ والله. وكذلك الصفات كلها صفات ايه؟ لواحد هو الله عز وجل، تليق بذاته، تليق بكماله، تليق بجلاله. قال وأنه عز وجل موصوف بصفاته القديمة التي نطق بها كتابه العزيز. نجيب الصفات منين ونجيب الأسماء منين؟ من القرآن. الأسماء توقيفية والصفات توقيفية، لا مدخل لنا لإثبات اسم أو صفة لله لم يثبته الله لنفسه في كتابه أو لم يثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. طب اشمعنى الرسول يثبت له؟ قال له اولا لانه اعلم الخلق بربه، من يعرف ربه زي الرسول؟ مش حد. ثانيا لانه لا ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى، ما بيجيبش حاجه من عنده، ده بيجيب اللي ربنا بيقوله له، يبقى مبلغ عن الله سواء قرانا او سنه. يبقى صفاته التي نطق بها كتابه العزيز الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وصح بها النقل عن نبيه وخيرته من خلقه محمد سيد البشر صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا بيثبت كل الاسماء الثابته فين؟ في الكتاب والسنه. وكل الصفات الثابته في الكتاب والسنه، بس بيشترط هنا في الثبوت ايه؟ ان يكون إذا كان القرآن فثبوته متواتر لا إشكالية فيه. مفيش إشكالية فيما ثبت في القرآن. إن كان في السنة يبقى لابد أن يصح نسبة الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول كذب عليه الكاذبون. هناك احاديث مكذوبه نسبت الى النبي خطا وزورا، فلا يعتد، لا تعتد الموضوعات ولا المكذوبات دليلا ولا مصدرا لمعرفه الله ولا حتى لمعرفه الحكم الشرعي في اي مساله من المسائل. محمد سيد البشر صلى الله عليه وسلم الذي بلغ رساله ربه ونصح لامته وجاهد في الله حق جهاده واقام المله واوضح المحجه واكمل الدين. المحجه يعني الشيء الظاهر الواضح بين، واكمل الدين وقمع الكافرين ولم يدع، لم يدع يترك يعني، ولم يدع لملحد مجالا ولا لقائل مقالا. حدش يتكلم بعد كده. عقيده ذاتيه في غايه الوضوح. ثم ذكر حديث طارق بن شهاب قال جاء يهودي الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا امير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر يهود نزلت لنعلم اليوم الذي نزلت فيه لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. اليهود بيقولوا لو نعرف الآية دي، لو الآية دي نزلت علينا في التوراة وعارفين نزلت امتى نجعله عيد، عيد اجتهادي يعني، زي ما احنا بنعمل عيد الثورة وعيد الحب وعيد مش عارف. فقال عمر أية آية؟ تقصد أي آية؟ قال قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر مش محتاجينك يا يهودي. قال عمر إني لأعلم اليوم الذي نزلت والمكان الذي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بعرفة عشية جمعة. والعجيب يا اخي ان اليومين عيد، يوم الجمعة عيد اسبوعي ويوم عرفة عيد سنوي، يعني ربنا حتى ما ادناش الفرصة نجتهد نخليها عيد، هو ايه جعلها لنا سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله جعلها لنا عيدا. ان شاء الله نكمل بعد صلاة العشاء قراءة المعتقد، ويا ريت نقرأه كله. أنا شو ما فيش تعليقات، يعني اللي قلت له علق. هي قراءة لكتاب سهل بسيط المعتقد الذي كما قلنا يعني نرد وننسب دائما أبدا إلى ما قاله الله وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا
إله إلا الله. اتخذنا ذلك اليوم عيدا. فعمر قال له أنا عارف متى نزلت وأين نزلت، والله سبحانه وتعالى جعل لنا الزمان عيدا والمكان عيدا. زمانها في يوم الجمعة وزمانها في يوم عرفة ومكانها في عرفة، وكل هذا عيد بفضل الله بدون ترتيب من أحد وإنما من تتمة الكمال. فكيف يأتي عاقل ويعتقد أن المعتقد اللي هو أس الدين وأصله وأساسه محتاج توضيح وبيان؟ يحتاج بعد كلام الله ولا بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بعد إجماع السلف على المعاني؟ لا يحتاج لبيان، لأن الذي يتكلم بعد هؤلاء إنما هو مبتدع يبتدع في دين الله ما ليس منه. عايز تقول حاجة مش في الدين وتحطها، خلاص هذا وصفك. وأعظم البدعة ما كان في الاعتقاد، يعني بدع التعبديات، بدع العبادات، بدع المعاملات، بدع السلوك، بدع هينة إذا قورنت ببدع المعتقد. كيف وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة، أو قال وكل محدثة بدعة. يقول فآمنوا أي الصحابة وأهل السنة والسلف بما قال الله سبحانه في كتابه. فآمن هؤلاء بما قال الله سبحانه في كتابه وصح عن نبيه وأمروه كما ورد. أمروه كما ورد بغير أن يعبثوا به لفظا ولا معنى. من غير أن يعبثوا به لفظا ولا معنى. كان ربنا سبحانه وتعالى عاب على اليهود أنه لما أمرهم بدخول القرية الأرض المقدسة قال وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، ثم أخبرنا أنهم بدلوا فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. قال أهل التفسير قالوا حنطة، جابوا لفظة فيها تمويه خلاف ما قاله الله، فوصفهم الله بإيه؟ بالظلم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. العقوبة كانت ايه؟ فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء، عقوبة من السماء. فكيف يليق بمسلم ان يسير على منهاج اليهود في التحريف والتغيير؟ حرفوا كتبهم، اما نحن فصان الله لنا الكتاب فعجزنا عن تحريف اللفظ. افنحرف المعاني؟ افنحرف المعاني؟ ولهذا كان بعض علماء السلف يقول عن المتأولة الذين قالوا استوى يعني استولى، كان يقول لام المتكلمين تشبه نون اليهود. قيل لهم قولوا حطة فقالوا ايه؟ حنطة. وهؤلاء قال لهم الله الرحمن على العرش استوى فقالوا استولى. رفضوا اللفظ بمعناها اللغوي وجاءوا بلفظة اخرى، وان جاءوا بها في المعنى وعجزوا ان يضعوها مكان اللفظ فجاءوا بها ايه؟ في المعنى. فعند هؤلاء اذا قلت لهم استوى يقول لك لا تقل هذا. لماذا لا اقول هذا وقد قال به الله؟ يقول لك عشان شبهة التشبيه والتمثيل والتجسيم. اقول له يا اخي انا اقول هذا على الوجه اللائق بالله الذي ليس كمثله شيء، مش على الوجه اللائق بالبشر. البشر لهم امثال ونظراء، اما الله فلا مثيل له ولا نظير. كلام في غاية الوضوح. طبعا انا لا اريد ان اطيل في التعليق على الكلام لان احنا نقرأ كتاب عقيدة كامل، فمحتاج ان احنا يعني نأخذ بركة التلاوة والقراءة، ثم لعل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا بعد ذلك الحفظ، نحفظ متنا او متنين او اكثر. يقول وامروه يعني ما جاءهم عن الله قبلوا وامروه كما ورد دون ان يحرفوا في معناه او يغيروا في معانيه من غير تعرض لكيفية. ودي مهمة جدا يا اخواننا، نحن في اثباتنا لصفات الكمال والجلال لله عز وجل نثبت ما اثبته الله لنفسه في كتابه، لان احنا ما عندناش كلام لله عز وجل الا الموجود في القرآن. ما فيش عندي كتاب اخر اقول عنه هذا كلام الله بيقين الا القرآن. ليه؟ لان ما بين ايدي اليهود والنصارى الان مبدل وايه؟ ومحرف. يبقى الكتاب الوحيد، الكلام الوحيد اللي اقدر اقول هذا كلام الله هو ايه؟ القرآن. فما يتحملش القرآن انني ابدل او احرف حتى في المعاني. هتقول لي اصل الكيفية يا اخي، لا تتعرض للكيفية. ولهذا لما قال رجل لعبد الله بن المبارك أتقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا؟ لو واحد قال لك كده أنت من اللي بيقولهم إن ربنا استوى على العرش وإن ربنا ينزل إلى السماء الدنيا، أرد عليه أقول له إيه؟ أقول له أما من قال إن الرحمن على العرش استوى فهو الله، مش أنا اللي قلت. اللي قال مين؟ ومن قال إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الأخير هو رسول الله. أنا برضه ما قلتش. الفرق بيني وبينك أنني صدقت الله فيما قال وصدقت الرسول فيما قال، أما أنت فقد كذبتهما. مش عايزني أقول ليه؟ انا اقول قول الله واقول قول؟ يقول لي اصل انت ما انتش فاهم، اصل معنى ينزل يعني يتحرك، يبقى في حاجه فوق وحاجه تحته. اقول له يا شيخ ده انا وانت لوازم النزول عندي، ان انا لما انزل من اعلى لاسفل يبقى اعلى فوقي واسفل تحت، مش كده؟ هذه اللوازم لا تلزم الملك الكبير المتعال ولا تلزمه؟ لا تلزمه، الذي على كل شيء قدير. انت مش على كل شيء قدير، فانت اللوازم دي هتلزمك، لما هو ما تلزموش خالص. بس انا مش قادر اتصور. اقول له انت عارف انك مش قادر تتصور ليه؟ لانك لزقت الكيفيه دي في ذهنك، حطيت نزولي ونزولك في ذهنك، بقت هي الصوره اللي في ذهنك لنزول الله، فعايز تسر منها بنفيها. اثبتها لله ولا تتعرض للكيفيه. ولهذا كان بعضهم لما يرد على هذا طبعا ده الرد اللي انا قلته ده من عندي، مش انا اللي قلت، ربنا اللي قال، مش انا اللي قلت للرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي قال، انا ليس عندي الا تصديق ما قال الله وما قال الرسول. مره واحد قال لعبد الله بن مبارك وانا قلتها، اتقول ان الله ينزل؟ كيف ينزل؟ قال له ايه؟ قال له يعني انت الاول مصدق كلام ربنا وكلام الرسول؟ لو قلت لي اه مصدق كلام ربنا وكلام الرسول هقول لك ازاي. قال له اه خلاص مصدق. فبقولها كده خلاص مصدق عشان يشوف هيقول ايه بعد كده. فرد عليه قال له آمنت برب يفعل ما يشاء. عشان كده بنسمي دي صفات فعل، صفات افعال، ينزل، استوي، يحب، يرضى، يسخط ويكره، صفات ايه؟ فعل. لو فهمناها على ما يليق بنا نقع في التمثيل، لو فهمناها على ما يليق بنا نحن هنصف الله بأوصاف قبيحة، يبقى زي وزيك لا، لكن نفهمها على ما يليق بمن؟ بالله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. ولهذا لما قيل أتؤمن برب ينزل إلى السماء؟ قال آمنت برب يفعل ما يشاء. أتؤمن برب ينزل إلى السماء؟ أرد أقول له إيه؟ آمنت برب يفعل ما يشاء. أي ربنا سبحانه وتعالى حينما يأتي لفصل القضاء يوم القيامة عندهم نفس الإشكالية، اللي يأتي إزاي؟ ده إحنا اللي هنروح له. طب ماشي إحنا رحنا له، ما هي رحنا له يعني تطورت إنه في مكان وتطورت نفس التصورات اللي أنت خايف منها تثبتها أنت أهو. والا نحن بنروح له ونودي كلمه بقى. اقول له طب ده في القران وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. بدا اخذ صوت الفجر وجاء ربك عن القيام وجاء ربك. يقول لك ما تقولش وجاء ربك، ما هو جاء زي نزل زي استوى، صفات فعليه، ما تقولش كده يا عم، ده القران بيقول. طب تؤمن ان جهنم سيؤتى؟ شوف لما جاء على جهنم قال وجيء يومئذ، جاء ربك لانه يفعل ما يشاء بدون تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل. لكن جهنم ممكن تتخيل معي يجيء بها ازاي؟ لانها مخلوق، ممكن تصيب في تخيلك وممكن تخطئ، انك ما شفتش جهنم برضه، انت شفت نار الدنيا او بعض نار الدنيا، لكن جهنم فضلت على نار الدنيا بايه؟ ايه بسبعين جزء او بتسعين وستين جزءا. فهنا بتؤمن ان جهنم يؤتى بها في الموقف؟ تؤمن ان الشمس تدنو من الرؤوس؟ طب قول لي ازاي؟ محدش يقدر يقول لي ازاي. الشمس ده بيننا وبين الشمس بيعرف تبع دقايق ضوئيه، والثانيه الضوئيه مش عارف بكم كيلو ولا بكم ميل، وعند الشمس لو قربت منا شويه تصهر الارض بما عليها. تيجي تقول لي انت يوم القيامه تقرب تبقى بمقدار ميل، واقول لك الميل يعني ايه؟ تقول لي والله لا ادري هل هو مسافه الارض ام ميل المكحله. الميل هي مش ميل، هي هنقولها ميل باللهجه المصريه، هي ميل جمعها اميال. الميل معروف انه ايه؟ مسافه على الارض، 2 كيلو للربع، الميل 2 كيلو للربع في المسافة. طب الشمس لو قربت منا 2 كيلو للربع يحصل لنا ايه؟ نذوب، ننصهر. ده بيقولوا على كوكب عطارد الجزء الموازي منه للشمس حرارته بتتجاوز مش عارف 6000 درجة ولا ايه، ولا 600 درجة مش فاكر، لانه بس قريب فيها من الشمس. واحنا على الارض بيننا وبين الشمس عطارد والزهرة مسافات طويلة، ومع ذلك لما الشمس بتنقح شوية في خط الاستواء محدش بيطير، ولما الشمس بتخف شوية في القطب الشمالي والجنوبي الدنيا بتتلج. ربنا جعل الارض في مستوى ايه؟ لو بعدت شوية نتلج، لو قربت شوية ايه؟ نولع. فكيف بقى لو قربت الشمس مننا؟ نقول له كيف؟ لا علم لنا بها. طب كيف يدخل الكافر النار ولا يموت؟ وكيف يخلد المؤمن في الجنة فلا يموت؟ وهو المدة من سمات الدنيا، حياة الدنيا لازم فيها موت وشيخوخة وكبر، ومحدش بيمر عليه زمان الا ويتأثر. نقول له دي حياة اخرى، اذا كنا احنا هنحيا حياة اخرى، والذي خلق لنا هذه الحياة الدنيا وخلق لنا الحياة الاخرى لا يلزمه هو سبحانه وتعالى ان نعطيه هذه المعاني او اللوازم التي نخشى منها في ايماننا بالله عز وجل. ولهذا قال لا نتعرض للكيفية. شيخ الاسلام تيمية يقول ايه؟ يقول امنا بما جاء عن الله من غير ايه؟ اربع حاجات، اربع محاذير احذرهم: من غير تكييف ولا تعطيل، ومن غير تأويل ولا تمثيل، او قال تحريف ولا تمثيل. التمثيل ان انا اقول مثلي ومثلك، الله ليس كمثله شيء. التعطيل اقول لك لا ما تقولش الكلام ده، الكلام ده انا ما بعتبرش بيه، ما اؤمنش بيه، يبقى انت لفيته لغيته، يبقى لا تنفيه وتعطله ولا ايه تثبته على مثيل فلان وفلان، الله ليس كمثله شيء. طب ممكن اوله؟ والله لو كان التأويل بتاعك مقبول يوافق النصوص ولا يتعرض معاها نقبله. التأويل مش مرفوض تماما، المرفوض هو التحريف. تأويل يؤدي الى ايه؟ الى تحريف، ده اللي مرفوض. اما تأويل لا يؤدي الى تحريف فهو مقبول. زي ايه؟ لما يقول رب العزة مرضت فلم تعدني، فيقول له العبد، طبعا ده حديث صحيح، كيف تمرض وانت رب العالمين؟ فقل اما علمت ان فلانا، ان عبدي فلانا مرض فلم تعد، اما لو عدته لوجدتني عنده. هنا سياق اللفظ يعطيك معاني يقبلها الانسان العاقل بدون اشكاليات. مش ممكن الانسان العاقل يفهم ان انت لو رحت عند المريض في العياده او في غرفه العمليات او في غرفه الانعاش هتلاقي ربنا جوه، محدش بيفهم كده ابدا. بيفهم ان العنديه عنديه ايه؟ عنديه القرب بالرحمه، مش كده؟ من غير ما تقول له السياق بيدل على هذا. وبيفهم ان ربنا لا يمرض، ان ربنا لم يمرض، لكن من عاد مريضا فقد دخل في خريف الجنة بما يعني ان الله يرضى عنه. تقول لي هذا تأويل؟ اقول لك تأويل سائغ، انه لم يحرف ايه؟ لم يعود على اللفظ بالابطال، على النص بالابطال، ولم ينكره، وكان لابد منه لفهم النص. عشان كده ما قالش من غير تأويل، قال من غير ايه؟ تحريف. يبقى التحريف هو اللي منفي. تقول لي استوى، يعني استوى ده اسمه تحريف بس مش تأويل. اقول لك هات لي شاهد كده مش استوى، اللي في اللغة العربية يروح مخترع لك بيت شعر يقول لك قد استوى بشر على العراق من غير سيف او دم من العراق. تيجي تقول له مين اللي قال البيت ده؟ يا اما يرد عليك يقول لك معرفش، يا اما يقول لك الاخطل، تفتح ديوان الاخطل ما تلاقيش البيت. معقول انت عشان تحرقت عشان تفسروا آية من القرآن مش لاقين شاهد لغوي في لغة العرب كلها؟ وعند أخطل ده عايش في العصر الأموي، يعني يعني ايه القرآن نزل على المسلمين قبل ان يولد الاخطر، يعني قبل الاخطر ما يقال بيت والشعر ده ما كانوش هم يفهمهم؟ هذا تحريف. ولهذا الاصل ايه؟ ان نؤمن بما جاء عن الله. الشافعي قال على مراد الله. اللي يعمل لي اشكالية في الكيفية، الكيفية على مراد الله. الامام مالك لما سئل كيف استوى الرحمن على العرش استوى، لو قلت لك هل الرحمن على العرش استوى الجواب يبقى ايه؟ هل هتجاوب عليها ايه؟ بنعم او لا؟ تقول نعم ولا تقول لا؟ لو قلت لا كذبت القرآن مش كده؟ ولو قلت نعم وثقت القرآن. طب هيبقى اشكالية اخرى عند المتكلم، كيف استوى؟ ارد عليه اقول له ايه؟ اقول له اخبرني ربي انه استوى على العرش فقبلت منه، ولم يخبرني كيف استوى فانا اسكت عما سكت الله عنه. يكفيني كده ولا ما يكفينيش؟ يكفيني والله، لا اخوض فيما سكت عنه النص. لو كان في خير كان ربنا قاله لي، لو كان في معلومة إضافية تنفعني في عقيدتي كان ربنا قالها لي. ليش؟ فأنا أقبل ما قاله الله وأسكت أما سكت عنه النص القرآن وكذلك النص الحديث. حتى لا نطيل في هذه المسألة، قال من غير كيفية أو اعتقاد شبهة أو مثلية، احنا قلنا من غير تكييف ولا إيه ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. هو بعدها قال ايه؟ قال او تأويل يؤدي الى تعطيل. خد بالك هو ما بينفيش التأويل مطلقا، هو ينفي التأويل المفضي الى التعطيل. التعطيل يعني انفي الصفة عن الله. اذا كان التأويل، اذا كان التأويل لا يؤدي الى التعطيل ولا يؤدي الى الانكار، يبقى مقبول ولا غير مقبول؟ مقبول. التأويل مش مردود مطلقا، المردود منه ما كان مؤديا او مفضيا الى التحريف، ما لا يدل عليه الدليل. ودايما اللي بيفهم لغة العرب يفهم من السياقات، يفهم من السياق على طول المعنى. انما اللي ما بيفهمش لغة العرب زي اللي بنعلمه انجليزي دلوقتي، اللي بيقول تعالى كنعلم انجليزي فبياخد ايه بي، وبعد كده ياخد شويه مفردات انجليزيه يحفظها، وعنده نقص لغوي. فلما يجي يفسر قطعه انجليزيه ولا حاجه يبقى تفسيره ركيك كده، ما عندوش، ما بيتكلمش انجليزي، ما عندوش مفردات كافيه انه يترجم الترجمه. هم دول لما دخلوا الاسلام جم من فارس والروم عملوا كده في القران، فبداوا ايه بالركاكه اللي عندهم، يقول لا ينفع ما ينفعش ويرد ويقبل. العربي ما كانش بيجد عنده هذه الإشكالية، خد بالك. العربي الفصيح اللي هو عاش اتولد وعاش واندعك في بيئة عربية ما عندهش إشكالية، على طول يفهم الفهم الايه السديد، لأن ربنا أنزله بلسان ايه عربي مبين. فلسان العرب لابد الإنسان يبقى بارع فيه، دارع فيه براعة تسمح له بالفهم والفقه سليم، وإلا وقع في الفقه السقيم. ما بقاش فقه بقى، يبقى إما تمثيل وإما تعطيل وإما تحريف وإما تكييف. ثم قال عن هؤلاء الذين يثبتون من غير تعرض لكيفية او اعتقاد شبهة او مثلية او تأويل يؤدي الى التعطيل، قال ووسعتهم السنة المحمدية والطريقة المرضية. وسعهم ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، ما وسع النبي واصحابه. عشان كده لما شوفنا ان ضربت لكم المثل ده مرة، لما صحابي اعرابي سأل الرسول سؤال عن إحياء الموتى، كيف يحيي الله الموتى؟ ممكن تسأل عن كيفية جديد عند خلق، كيف يحيي الله الموتى وما آية ذلك؟ فالرسول جاب له مثل بيمر عليه كل فترة، كما في سورة قاف تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، أما قال ونزلنا من السماء ماء مباركة فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد ذكر العباد. قبلها ذكر أفلم ينظر إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها. تبص كده تشوف السماء، بص تشوف الأرض، شوف الجبال كيف بنيناها وزيناها، وما والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي يعني جبال شامخات ترسى بها الأرض، وألقرنا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. قال تبصرة وذكرى، كل ما تتفرج كل ما تقول ايه تتذكر، تبصرة وذكرى. ولما ذكر الحب قال رزقا للعباد. فالرسول جاب له مثال زي، قال له هل مررت بوادي قومك ممحلة؟ عديت مرة على الوادي اللي في البادية بتاعتكم وهو حفرة جفرة بسبب انقطاع الماء؟ قال له نعم. هل مررت بوادي قومك ممحلة؟ قال نعم. قال ثم مررت به يهتز خضرة. كنت بتعدي عليه في سنة ما كانش فيها مطر، فلقيت رملة رملة محروقة في الشكان حي. في برنامج بتجيبه قناة دريم اسمه أنهار إفريقيا، الأنهار دي بتفيض مع المطر، يجيب لك الحياة هناك لما المطر بيفيض النهر الكون كله في المنطقة بيدب في الحياة، ولما الماء يعني يغيض يبدأ يعني الحيوانات تتقاتل على بقايا الماء في الأرض حتى كده، وبعد كده يروح خالص معظم الحيوانات تموت ولا تكاد تجد شيء، وبعدين بعد كده تيجي الأمطار ويحيى الأمر يحتحي الأرض بعد موتها مرة أخرى. فالرسول بيقول هي دي دليل على إحياء الله الموتى، ده بيوريه لك كل سنة أو كل سنتين ثلاثة بتشوف الدليل ده، وآية من الآيات بتشوف ازاي ما انتش مصدق انه يحيي الموتى وهو يفعل هذا امام عينيك. فالرسول في الحديث وهو بيكمل حديثه قال ايه؟ قال يضحك ربنا. طبعا يضحك ربنا ثبتت في حديثين، حديث يضحك ربنا الى رجلين يقتل احدهما الاخر يدخلان الجنه، عجيبه دي، واحد قاتل والثاني مقتول، يضحك لهم يوم القيامه ويقول لهم خشوا الجنه انتوا الاثنين. فيفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بانه ايه، رجل مشرك قتل رجلا مؤمنا، هو مشرك قتل ايه خالد بن الوليد، عمل كده يوم احد، عمل هذا يوم احد هو وغيره، ثم من الله عليه بالاسلام فصار من اعلام المسلمين وجاهد في سبيل الله حتى قتل شهيدا. يروح الجنه ولا يروح النار؟ يروح الجنه. طب والمسلم اللي قتله ده قبل كده؟ يغفر الاسلام يجب ما قبله. طب ما هو المسلم ده يجي يوم يقول يا ربي فيما قتلني، انا عايز حقي، ربنا يديله حقه من عنده، لان مش هيقدر يدفع هذا الذي جب له الاسلام كل ذنبه في الجاهليه. فربنا يقول الرسول يضحك الله لرجلين. الاعرابي اللي الرسول حكى له قصه احياء الموتى في الايه دي لما سمع الحديث ده ضحك، ضحك وقال كلمة عجيبة، قال لا عدمنا خيرا من رب يضحك. المتكلم يشمئز يقول لك انت بتقول يضحك، انت بتشبه ربنا بفلان وعلان، نقول له اه ضحكي وضحك حضرتك هو اللي يقبل التشبيه والتمثيل، لان احنا بشر مخلوقين، احنا خلائق، اما الله فهو ايه، ليس كمثله شيء، فليس بالضرورة ما أثبتناه له يكون على مثل ما أثبته لنا نحن. عشان كده قال لك ما تفكرش في الكيفية، لكن خد بالك المعنى يعطيك إحساس بإيه، يعطيك إحساس بالرحمة. عشان كده الرجل الأعرابي قال لا عدمنا خيرا من رب يضحك، لأنه فيهم معنى الضحك المعنى الحقيقي ونفى التمثيل ولم يقع في ذهن التمثيل، ثم اخذ من المعنى الذي فهمه ان اللي بيقابلك بابتسامه بشوش ودود يا عم كويس، واللي قابلك مكفهر عابس يا عمك ايه مش كويس. فقال احنا مش هنعدم الخير اذا كنا هنتحاسب بين يدي رب هذه الصفات. فاثبت الصفات واثبت لوازمها ونفى الايه الكيفية، لان الكيفية لا يعلمها احد. فدول ناس وسعتهم السنة المحمدية والطريقة المرضية ولم يتعدوها الى البدعة المردية الردية، فحازوا بذلك الرتب السنية والمنزلة العلية. لا دخل مدرسة ولا دخل أزهر ولا دخل حاجة، يتعلم في مدرسة النبوة، فأثرش الإشكاليات دي. ولو كانت الإشكاليات دي حقيقية كانت أثيرت في زمن الصحابة وكانت أثيرت في زمن التابعين. ما نستناش لحد ما جه اللي ما بيعرفش لغة عربية يذكروها، مش قادرين يفهموا، مش قادرين يستوعبوا النص القرآني، وأنت كنتوا بعد كده تفرعوا عليها وتعملوها علم. المؤمن الحق يكفيه تماما ما قاله الله وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك بدأ يعدد الصفات، قال فمن صفات الله عز وجل، أو قال فمن صفات الله تعالى التي وصف بها نفسه ونطق بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أنه مستو على عرشه كما أخبر عن نفسه. ربنا أخبر عن نفسه بأنه مستو على العرش في القرآن الكريم في 7 مواضع، ودايما يربط بين استواء العرش كفعل وبين تمام خلق السماوات والأرض. تجد كده انه خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش. الآية الوحيدة اللي جاءت مطلقة بدون ربطها بالسماء وخلق السماوات والأرض آية سورة طه، الرحمن على العرش استوى. هذه ثبتت في 7 مواضع، وتجد في كثير منها ايات سجدة بيحدثك عن العظمة، عظمة الخلاق الذي خلق هذا الملك ويسوس هذا الملك، فيستحق منك ان تسجد له تذللا وتعبدا سبحانه وتعالى. فمن صفاته انه ايه؟ أنه مستوى على عرشه كما أخبر عن نفسه. وطبعا استواء العرش يثبت أيضا العلو لله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى فوق السماوات العلى، وأنه يخافون ربهم من فوقهم. ونقول عن عيسى بل رفعه الله إليه، ونقول عن العرش، ونقول عن الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض، ونقول عن الجنة وفوقها عرش الرحمن. كل هذا تأكيد النصوص لهذا المعنى. طبعا آيات الاستواء يعني لو قرأتها عليكم يطول الأمر جدا. في سورة الأعراف، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. في سورة يونس، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. في سورة الرعد، الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وهكذا في بقية آيات القرآن الكريم كما قلنا في 7 مواضع. يقول وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق. إن الله عز وجل كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق، إن رحمتي سبقت غضبي، فهو عنده فوق العرش. غير حديث كده، كتب كتابا فهو عنده فوق العرش. هنا إثبات العلو وإثبات الفوقية. وذكر حديث العباس بن عبد المطلب، وللأمانة هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وفي إسناده مقال. حديث العباس بن عبد المطلب أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 7 سماوات وما بينها، ثم قال وفوق ذلك بحر بين أعلاه وأسفله كما بين سماء إلى سماء. كان في الحديث يقول لك ما بين السماء والسماء 500 سنة، مسيرة 500 سنة. احنا بقول بيننا وبين الشمس مسيرة كام؟ 7 دقائق ضوئية. الرسول ما كانش يعرف في زمانه حاجة اسمها دقائق ضوئية وثواني ضوئية وسنوات ضوئية، لكن قال سنة، جاب لفظة سنة اللي هي تقييم للمقاييس في السماء بإيه؟ بالزمن. الزمن سرعة الضوء في ثانية تعمل كذا، سرعة الضوء في دقيقة تعمل كذا، سرعة الضوء في سنة. النهاردة علماء ناسا بيقولوا سنة ضوئية وسنتين ضوئية وعشرتين ضوئية. الرسول ذكر هذه المسافات في أحاديث عدة، ثم قال فوق ذلك، أي فوق السماوات السبع ثمانية أوعال حملت العرش، يعني ما بين أظلافهن وركبهن، ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ظهورهن العرش، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. الحديث ده إن كان ضعيف فأنا عندي حديث آخر صحيح، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة. برضو السنوات ايه؟ ده حديث صحيح. تصور بقى الملك اللي بيحمل واحد من حملة العرش، ملك الرسول قال أذن لي أن أحدثكم عنه. طب طوله ايه؟ عرضه ايه؟ شكله ايه؟ كل اللي حدثنا عنه الرسول والمأذن له فيه ايه؟ ان المسافة ما بين شحمة الاذن، شحمة الاذن اهي الجزء اللين في اسفل الاذن، يقال لها شحمة لانها مكونة من مادة دهنية جيلاتينية دهنية، غير المادة اللي فوق دي ايه يعني فيها غضاريف، فدي شحمة الاذن. العاتق هو الكتف، يبقى ما بين شحمة الاذن للعاتق تقريبا الخمس اصابع دول. قال ما بين شحمة اذن الى عاتق مسيرة 700 سنة. طب تعرف تتخيله؟ اهو مالك من المخلوقات ما اقدرش اتخيله. طب عايز تتخيل ربك وتنفي صفات ربك بناء على التخيل الساذج بتاعك؟ يا اخي اتق الله، ده انت مش قادر تتخيل روحك اللي بين جنبيك. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. مش قادر تتصور روحك اللي بين جنبيك، عايز تتخيل وتصور وتقول أنا تصور الرب وده يليق وده لا يليق، وترد لأجل هذه الأوهام ما ثبت في كتاب الله وما ثبت صحيحا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال في حديث العباس هذا ثم فوق ظهورهن العرش ما بين أعلاه وأسفله ما بين سماء إلى سماء والله تعالى فوق ذلك. حقيقة إيماننا بأن الله فوق الخلق إيمان فطري. أنت لما تيجي تقول يا رب قلبك بيتوجه فين؟ كده. مفيش حد فينا في الدنيا بقى سهل لما بيقول يا رب، لا شرخ من عينيك، أنا بتكلم على إيه؟ ما في دخيلك، توجهك لفوق، ولان ده اللائق بالله. لان لو كان توجهك لتحت لائق بالله، يمين شمال قدام ورا لائق بالله ربنا. وبعدين انت متخيل ان ربنا اللي قلنا ينزل الى السماء الدنيا، ان هو النزول بمعنى ان السماء الدنيا تحيط به؟ ده احنا قلنا ان السماء الدنيا دي لا تساوي شيء في ملكه. مش ربنا في القران الكريم قال وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته؟ عارفين قبضة يعني واحد يمسك في ايدي كده؟ فربنا بيصف وصفه وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة، يعني يقبضها الله بيده يوم القيامة، والسماوات السبعة بقى كلهم، والسماوات مطويات بيمينه. طبعا يجي المتكلم يقول لك لا انت كده اديتني صوره تمثيليه انا رفضها. يا عم ده القران اللي اديها لي، انت صورت نفسك رسمت رسم كده وصورت واحد ماسك السبع سماوات لفه بايديه قلت هو ده ربنا؟ القران عمره ما اديني المعنى ده، لان انا مش قادر اتصور السبع. انا مش قادر اتصور ايه؟ سما واحده من السبعه. فاذا كنت مش قادر اتصور سما واحده من السبعه باتساعها العميق ده، المجرات والنجوم والكواكب والمسافات المهولة، وكل شوية يبعثوا مجسة ميكروسكوب في الفضاء يصور كل اللي بنشوفه جزء بسيط من سطحة السماء، شيء مواجهنا كده بنشوف، الباقي نقول الله أعلم به، مش قادر تتصوره. فهي تتصور رب السماوات والأرض؟ الله أكبر، الله أعلى وأجل من ذلك كله، الله أعظم. ثم أورد المصنف أثر أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأثر مالك بن أنس. طبعا أثر صحيح عن مالك بن أنس في إسناده ما قال إلى أم سلمة: جاء رجل إلى أنس بن مالك، إلى مالك بن أنس آسف، مالك إمام دار الهجرة، فقال له: يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ الرحمن على العرش استوى، هذه نؤمن بها، كيف استوى؟ لا أدري. مالك رد عليه قال له إيه؟ قال له: الاستواء معلوم. معلوم المعنى، يعني الاستواء معلوم، والكيف مجهول، أو قال: والكيف غير معقول. لفظتين، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. اللي دخل نفسه في الأسئلة دي دخل نفسه في إيه؟ في البدعة، لأنها تؤدي به البدعة إلى رد ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى، أي حتى يرضى زوجه. ربنا قال: إلا كان الذي في السماء. ومثل هذا حديث الجارية عند مسلم، لما معاوية بن الحكم السلمي أراد أن يعتق الجارية التي لطمها وضربها، يعتقها عشان يكفر عن ذنب أن ضربها بالألم، فالرسول قال له: ادعوها هتالي. فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أعتقها فإنها مؤمنة، أعتقها فإنها مؤمنة. يجوا برضو المتكلمين يقول لك: أوعى تقول أين الله، الله لا أين ولا ها، والله لا أين ولا كيف، لا لا كيف، بل الحقيقة هو له كيف، لكن كيف مجهول، أنا ما أقدرش أعرف. أنا الكيف بالنسبة لي غير معلوم، لكن صفات الله لها معنى، وأي شيء له معنى، لأن دول عايزين يوصلونا في الآخر بأن ربنا فكرة في الذهن يا أخوان. لا، إحنا بنؤمن بوجود حقيقي لله، إذا كان الخلق موجود حقيقة فكيف بالخالق؟ بقى الكون ده خلقته فكرة؟ فأنت وصلنا لحد ده؟ لا، ده من خلق هذا الموجود أحق بالوجود منه، ولا إيه؟ وجوده هو الوجود الحق، إنما الوجود بتاع الخلائق ده وجود يتغير ويروح وينتهي، ويوم القيامة يعدمه الله ثم يحدثه وهكذا. فطبعا هذه الحديث والنصوص، وروى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. طبعا تفكرين ان انا قلت لكم لكلمة السماء بالالف واللام مطلقة عامة لا يراد بها السماوات السبع، لان انا عندي النص القرآني فيه خلق سبع سماوات، وفي الحديث السماء الاولى والسماء الثانية للسماء السبع، وعندي لفظ قرآني: أأمنتم من في السماء. لو أنا فهمت السماء إنها الأولى أبقى غلطان، طب الثانية غلطان، طب السبعة غلطان. السماء هنا جاءت، هو الإفراد هنا أريد به العموم. طب أفهم إن السماء هي كل السماوات أبرضو غلطان، وإنما المراد بالسماء التي تأتي مطلقة في القرآن، مطلقة وعامة في القرآن، المراد به أقصى جهة العلو، بدليل ان كل، والعلو ده نسبي بالنسبه لنا احنا، العلو بالنسبه لنا ايه؟ يعني اول ما ابص للعلو الاقي المروحه، ابص شويه كمان الاقي اللمبات النيون، ابص كمان الاقي ايه السقف بعد كده مش شايف حاجه الا ده فتح لي شبابيك البتاع فابص الاقي السما. انا اللي بشوفه ده بيقول عليه السما لكن هو الحقيقه مش السما، لان انا عندي اشكاليه في الرؤيه، ان رؤيتي مربوطه بالضوء، والضوء عشان اشوف من خلاله مربوط بايه؟ بالغلاف الجوي اللي حوالين الارض. طب هو الغلاف الجوي ده اللي فيه السحاب اقول عليه سما ولا اقول عليه ارض؟ اذا قلت عليه ارض يبقى صح، لان ده من محيط الارض، جزء من جزء لا يتجزا من تكوين الارض. ما الارض ايه اللي بنعيش عليها؟ عباره عن ايه؟ عن القطعه الصلبه وما عليها من هواء، مش كده؟ هي دي الارض. بعد كده العلماء قالوا لنا تخرج من الجاذبيه الارضيه تخرج للفضاء. عشان كده لما بيطلعوا سفينه لازم يحسب حساب ان الصاروخ يكون عندهم القدره انه ايه؟ انه يخترق حاجز الجاذبيه. الجاذبيه دي بتعمل ايه؟ ماسكه الهواء اللي حوالين الارض عشان ما يتبعثش كده في الفضاء. فمسكاه حكماه. فجزء من الارض. ولو قلت انه في السماء بمعنى انه في العلو كلام صحيح. ولو قلت ان بين السماء والارض يبقى برضه ايه؟ كلام صحيح. والقران جاء بكل هذا. القران ياتي بهذا. قل سيروا في الارض. وانا بسير في الارض يعني جواها ولا فيها بمعنى ايه؟ عليها. عليها لكن عند التحقيق انا فيها لان فوقي علوني غلافها الجوي. انا عايش على غلافها الجوي اللي انا بتحرك فيه ده. فانا اسير في الارض. وقال والسحاب المسخر بين السماء والارض ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك الذي يجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فيحيى به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وايه وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض الايه. فقال لي هنا بين السماء يعني في العلو بين العلو وبين الارض لانه له تعلق بالارض. فهنا اشهد ان لفظ السماء لما تاتي مطلقه زي والعصر ان الانسان، الانسان مش محمد وحسين واحد لا كل الايه الانسان دي لفظه عامه الالف واللام هذه للعموم. قال ان الانسان لفي خسر كلهم رايحين في داهيه كلهم رايحين جهنم. عشان كده رجع استثنى والا الذين امنوا عشان نعرف ان بعضهم هيروح الجنه. يبقى كل الانسان في خسر الا الذين امنوا. طبعا اورد الحديث حديث معاويه الذي ذكرتم. ثم قال المصنف تعليقا ومن اجهل جهلا واسخف عقلا واضل سبيلا ممن يقول انه لا يجوز ان يقال اين الله بعد تصريح صاحب الشريعه اين الله. في واحد يقول لك ما تقولش اين الله والرسول قال. تقول له ايه السخف ده؟ ايه الجهل ده؟ تقول لي لا يجوز ان تقول اين الله والرسول قال اين الله. انت عايز تقول ان الرسول ما كانش عارف؟ لا هو عشان يهرب من الحكايه دي يقول لك لا الحديث لا يصح. ما الحديث صحيح مسلم. وفي مسند احمد وغيره حديث صحيح بلا مراء. ومن اجهل جهلا واسخف عقلا واضل سبيلا ممن يقول انه لا يجوز ان يقال اين الله بعد تصريح صاحب الشريعه بقوله اين الله. وروى انس بن مالك كانت زينب بنت جحش. تعرفين زينب اللي تزوجت النبي بقصه مع زيد بن حارثه، زوجها من زيد بن حارثه اللي كان ابنه. زيد ابن حارثة لما الرسول صلى الله عليه وسلم اشترته خديجة فكان عبد لخديجة. هو اصلا ابن احرار بس سلب في قافلة في رحلة اتسرقوا النصوص وجم باعوه في مكة فاشترته خديجة. فلما تزوج محمد من خديجة وهبته زيدا قالت له خلي زيد معاك ايه تابع لك عبد غلام يتبع سيده. فلما عرف ابوه وعمه انه موجود في مكه قالوا زينب احنا ساده من سادات العرب وابننا عبد في مكه يصح الكلام ده؟ قالوا احنا نروح نفديه باي مال. فلما راحوا سالوا في مكه هو ابننا عند مين؟ قالوا لهم عند الرجل الطيب الامين محمد. كل ده قبل البعثة، خدوا بالكم، قبل الرسالة والبعث، قبل ما يبقى نبي. فقالوا بس ده ابن عند رجل طيب هيريحنا خالص. فرحوا له قابلوه عند الكعبة وقالوا له ابننا عندك، وما يصحش ابننا يظل عبد، احنا عايزين ندفع اللي انت عايزه وترجع لنا ابننا. فالرسول بخلقه السمح قال لهم لا، ولا تدفعوا ولا حاجة، روحوا الاول شوفوا الولد وتعرفوا عليه وقعدوا معاه وكلوا واشربوا، وبعد كده قولوا تعالى. اذا مش معاكم مش عايز منكم فلوس، خدوه ببلاش. اذا قال هقعد معاك ما اقدرش امشيه غصب عنه. قالوا له قد انصفت، انت كده ايه عداك العيد مش كده، من غير فلوس هتسيبه لنا؟ ده هو اول ما يشوفنا يمسك فينا عشان يروح. فراحوا قعدوا معاه وكلوا معاه وشربوا معاه وانسوا بيه وتعرفوا عليه وعرفوه كل ده. وساعة ما جه الرسول قالوا له يلا بقى يا ابن عشان امشي. قال لهم امشي اروح فين؟ تيجي معانا بلادنا عند عز ابائك وعماء؟ قال لهم لا والله لا افارق هذا الرجل ابدا، انا ما سيبش ده ابدا. فهم زعلانين، ازاي يا ابني كل الكلام ده؟ فالرسول حب يرد له اعتباره وكيانه ويرد لاهله الاعتبار والكيان. فطلع ومسك ايده كده عند الكعبة وقال يا معشر قريش اشهدكم اني اتخذت زيدا ولدا. بعد اللي عمله ده ساب ابوه وساب اهله وقال اظل مع محمد عبد؟ لا، انا هتخذه ايه؟ ابن. وكان التبني سائغ، مفيش حاجة تانها عن التبني ولا تنفيه ولا تمنعه، كان عادة من عادات الجاهلية، العرب في الجاهلية. فالرسول بقى خلاه سماه ايه؟ زيد ابن محمد. طبعا العادة دي فيها مشاكل كتير، والواد يخش على المرأة والمرأة لا تحل له، يخش عليها ياخدها بالحضن ويبص على انها امه وهي في الحقيقة ايه؟ مش امه، يقعد مع اخواته البنات وهم مش اخواته. ادعوهم لآبائهم، ربنا قال لا الكلام ده ما ينفعش، ادعوهم لآبائهم ايه؟ هو اقسط عند الله. طب ما نعرفش ابائهم، يبقى قولوا زيد بن حارثة، ما تقولش زيد بن محمد، اتق الله، ده اسمه زيد بن حارثة وابوه معروف. طب ما نعرفش ابوه، قال فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. ونهى الله عن التبني وحرمه. في الفترة دي بقى ربنا جعل هذا التحريم بصورة عملية، فالنبي جوز بين ابنه بالتبني لبنت عمته اللي هي ايه؟ زينب بنت جحش، قرشية قريبة الرسول، حسيبة نسيبة، هي ما كانتش عاجبها، هي عارفة ان زيد اصله ايه؟ اصله العبد، حتى وان كان محمد بيقول عليه ابني ايه؟ لكن هو معروف اصله انه ايه؟ انه كان عبد عند خديجة، فازاي اتجوزه؟ ما كانتش طايقة، لكن لان الرسول قال لها لازم تتجوزيه. والايات في سورة الاحزاب اشارت الى وما كان لمؤمن ومؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان ايه؟ ان يكون لهم الخيار. المسألة دي مالكش فيها خيار، ده امر رباني، فتجوزته وفي القلب ايه؟ شيء يعني ازاي؟ بس ده امر الله مش هقدر اتكلم. فكانت الحياة بينهم مش مرتاح، داخليا مش مرتاح. فلما ربنا قال للرسول ده يا رسول امره ان يطلقها وتزوجها انت، الرسول بطبعه البشري قال الناس هتقول عليها ايه؟ الناس هتقول عليها ايه؟ اتجوز مرات ابنه، اتجوز مرات ابنه. فالرسول تأخر في امر زيد بهذا. زيد يجي يقول له يا رسول الله مش طايقاني وانا بصراحة زهقت، انا عايز اطلقها. الرسول يقول له معلش اهدأ، معلش شوي، اصبر شوي، مع ان القرآن الامر جاله ايه؟ خليه يطلقها عشان هتتجوزها، حتى مش قادر يقولها ليه؟ مش قادر يقولها ازاي؟ دي طبيعة الرسول البشرية، بشر، واخد بالك؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال له وتخفي في نفسك ايه؟ ما الله مبديه، وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. فعارفين العقلاء يقولوا ايه؟ يقولوا لو كان الرسول ده متقول على الله كان حذف الايه دي من القران، ما كانش جاب القصه دي اصلا. القصه دي لان بعض الناس قالوا عليها كلام كتير. الشاهد هنا ان الرسول ايه؟ بامر من الله طلقت زيد، طلقت زينب من زيد وزوجت من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان نساء النبي بقى بينهم ما بين الضرائر من المنافسة. طبعا احب نساء النبي الى قلب النبي كانت مين؟ عائشة. هي المحظية عند الرسول بينهم تقول لهم لا انا مكان انا امر مختلف. والرسول فعلا كان يعني ايه مع عده الشديد بين نسائه كان يميل هواه الى عائشة. حتى لما مرض مرض الموت وكل يوم من قلوب من بيت لبيت ووجدوا هذا يشق عليه اجتمع النساء وقالوا يمرض عند عائشة. ايش معنى عند عائشة؟ قالوا ان هذا احب الى قلبه عايزين اللي يريحه. فكان زينب بقى تقول لعائشة ولا انت عائشة ولا اي حد فيكم زي ليه لا انت ابوك جوازك ابو بكر الصديق هو اللي جوازك انما انا اللي جوزني للرسول هو ربنا. فكانت زينب تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم على ازواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن اهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. كل العبارات دي بتاكد على ان سهل الصحابه الايه العلو كده. طبعا نصوص كتير جدا يعني انا مش عايز اقرا معظم النصوص. انا شايف ان احنا وصلنا المرتبه المفروض اختم واحنا ما قريناش المثل. احنا لسه في الجزء الاول في العقيده وهو الحديث عن بعض الصفات. وقفنا عند صفه الاستواء وصفه العلو. وروى ابو الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اشتكى منكم او اشتكى اخ له فليقل واحد عيان يعني دعاء للمرضى فليقل ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك امرك في السماء والارض كما رحمتك في السماء اغفر لنا حوبنا وخطايانا انت رب الطيبين انزل رحمة وشفاء من شفائك على هذا الوجع او تقول على هذا الوجع. الوجع يعني المريض الوجع يعني مكان الداء. قال فيبرأ. الرسول كان بيعمل كده يدعو بهذا الدعاء فايه فيبرأ. فهذه من رقية من رقية المريض التي جاءت في الاحاديث. وهناك اشياء اخرى هو جاب الشاهد هنا ليه لانه فيها ربنا الذي في السماء. رواه ابو القاسم الطبري صاحب اصول اعتقاد اهل السنه والجماعه المشهور باللألكائي. وفي هذه المساله ادله من الكتاب والسنه يطول بذكرها الكتاب. ومنكر ان يكون الله في جهه العلو بعد هذه الايات والاحاديث مخالف لكتاب الله منكر لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال مالك الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان. وقال الشافعي خلافة أبي بكر قضاها الله في سمائه وجمع عليها قلوب أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن المبارك نعرف ربنا فوق السماوات بائنا من خلقه ولا نقول كما قالت الجهمية إنه هاهنا وأشار إلى الأرض. أنا عندي عقيدتين قبل عقيدة إن الله في السماء. العقيدة الأولى يقول أين الله؟ يقول لك في كل مكان موجود في كل الوجود. والعقيدة دي مشكلتها انني هبدأ اقول موجود في العلبة دي موجود في جيبي يعني هو دي مكان. يقول لك في كل مكان. المشكلة هي ادت ايحاء انه كلام حلو لكن حقيقته ان ربنا مش موجود. ودي عقيدة الحلول والاتحاد. ما فيش حاجة اسمها ربنا. هو ربنا هو المخلوقات دي لان احنا ما نعرفش امكنة الا ايه الا المخلوقات ارض وسماء هو ده ربنا. يبقى الخالق هو المخلوق كلام غير صحيح. فليقول لي في كل مكان يحذر من هذا الفهم السقيم. خد بالك. وده اللي قال فيه ابن عربي وما الكلب والخنزير الا الى هنا وما الله الا راهب في كنيستي. وما يقصدش الكلب ما يقصدش يسيء الى الله. يقصد ان كل الكائنات هي الله. وكانوا يقولوا وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه. الشعر والنثر ده كل كلام ربنا. كيف كلام الطب ده؟ كلام ربنا هو القران. شعرنا ونظمنا والكلام ده كلام نحن. دول خلط قالوا هو كل الوجود. وده عقيده فاسده. لو انكرت علو الله على خلقه فوق سمائه هتصل لإيه؟ انه ايه؟ انه في كل مكان، وهذا فاسد. ولا حد شايف انه مش فاسد ومقبول؟ ده فاسد. الخلق غير المخلوق، الخلق غير الخالق، الخلق غير الخالق، والخالق غير المخلوق. تكفي هذا في ربه. الاعتقاد الثاني الفاسد، لو ما اثبتش ان الله فوق سمواته وعال على خلقه، اعتقاد ثاني افسد، وهو ايه؟ ان انت تعتقد عدم وجود الله. كأن الاعتقادين بيدلوا على عدم وجود الله. فيقول لك ايه؟ ان ربنا لا هو الخلق، لا هو الخلق ولا هو مش الخلق، ولا هو داخل الخلق ولا خارج عن الخلق، ولا هو فوق ولا تحت، ولا يمين ولا شمال، ولا قدام ولا ورا، ولا جوه ولا بره. تقول له يا اخي ده انا قلت لك، والله لو قلت لك صف لي العدم لن تجد وصفا افضل من ذلك. مش كده؟ اما اجي اقول لك قول لي ولا حاجه يعني ايه؟ تقول لي ولا حاجه، لا جوه ولا بره ولا فوق ولا تحت ولا حاجه. اللي هو ولا شيء ولا العدم يعني. فانت عايز تثبت ان ربنا مش موجود بهذه الدلائل وتنفي ما دل عليه القران والسنه والفطر المؤمنه. الفطر السليمه. عشان كده لما كان ابو المعالي الجويني، وكان ممن ينكر العلو، كان متكلم اشعري متكلم ويرجح مذهب المعتزله في انكار العلو، فكان يقول عباره ظاهرها جميل لكن معناها خطير. كان يقول: كان الله ولم يكن معه شيء. دي حقيقه، ان قبل ان يخلق الخلائق ما كانش في خلق، وان كان فيها كلام برضه، ان ربنا ما يزال ولا يزال خلاقا، كانش معطل عن الخلق ابدا. لكن هو يقول كان الله ولم يكن معه شيء، ثم خلق الخلق، وهو الان على ما كان عليه قبل ان يخلق الخلق. ظهر الكلام مقبول وجميل، لكن لو حققت فيه وهو الان على ما كان عليه قبل ان يخلق الخلق، يعني ايه؟ يعني لا تقل انه فوق الخلق، ولا تقل انه فوق السماوات، لان قبل ان يخلق السماوات كان ولم يكن سماوات، وكان ولم يكن ارض، هو الان على ما كان عليه. لما الف العباره دي في درس من دروسه، كان قاعد رجل اعرابي زاهد صوفي اسمه الهمداني، فقال له: يا امام دعك من هذا كله، انت هتقعد تقول لي ادله كتير على نفي العلو وانا مش هعرف ارد عليك، دعك من هذا كله، ولكن اخبرني عن هذه الضرورة التي يجدها احدنا في نفسه اذا قال يا رب اتجهت نفسه لجهة العلو، احلها ازاي دي؟ فعندها قال ابو المعالي الجويني: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، وجعل يضرب بيدي على رأس. ولهذا رجع ابو المعالي الجويني في اخر عمره الى عقيدة السلف، وقال: أرجو أن أموت على عقيدة عجائز نيسابور، أموت على عقيدة أمي اللي لا درست علم كلام ولا درست فلسفة ولا درست حاجة منها، هي ما تعرفش إلا إيه؟ ظواهر القرآن والسنة. عقيدة بسيطة، عقيدة مش معقدة، عقيدة قوامها الإيمان بما جاء عن الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفهم الذي أجمع عليه سلف الأمة. أنا لن أستطيع أن أقرأ بقية العقيدة في هذا المجلس، فلعلنا يقدر لنا ان احنا نجعل لها مجلسا اخر. اسأل الله العظيم رب العرش الكريم باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يوفقنا لما يحب ويرضى. سائل يقول: هل النهي عن التمثيل يقتضي عدم ضرب الامثال ونحن لا نفهم الا من خلال الامثال؟ وطبعا رب العزة قال: فلا تضربوا لله الامثال، فلا تضربوا لله الأمثال. والله سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه. يعني انت عارف القياس معناه ايه؟ الحاق فرع بأصل، لاشتراك الفرع مع الأصل في علة الحكم. واخد بالك؟ الأصل القياس في تعريفه اللغوي والاصطلاح، الحاق فرع ايه؟ في أصل، لاشتراكهما في ايه؟ الحاقه يعني يديله نفس حكمه. يعني ما اشوف واحد طويل اقول ده ينفع يلعب سله، مش كده؟ اقول ده ينفع ايه يروح يلعب سله. ليه؟ لان انا شفت ان السله دي عاليه وبيعرفش يدخل الكره في السله بسهوله الا الطوال. فرؤيتي ووقوع اشباه والنظراء في ذهني خلتني على طول ايه اقول للطويل واحد، واخد بالك؟ القصير ما ينفعش، شفت حاجه تناسبه، ده الحاق. انا قربت لكم المعنى خالص اهو، الحاق. طب لما نيجي احنا نتكلم عن التمثيل والقياس في حق الله، الاصل مين والفرع مين؟ الاصل مش الله، لان انا ما شفتش ربنا ولا عرفت، انما الاصل هو الانسان او المخلوق اللي انا شايفه. فانا عايز اجيب الغائب واقيسه على الشاهد، مش كده؟ اول الخلل انني جعلت الله فرع وجعلت المخلوق اصل، ده اول خلل، صح ولا ده صح؟ ده خلل كبير ما ينفعش. ثاني خلل ان انا كمخلوق ليا نظير وليا مثيل، وان كنا بنختلف على فكره، احنا بنختلف في بصمات اصابعنا وبصمات صوتنا وبصمات عينينا وحاجه، بنختلف التوأم اللي يقولوا عليه التوينز دول بينهم خلاف، مفيش اتفاق كامل بين مخلوقين، ودي من عظمه الخلاق. لكن بينا وجوه شبه كتير، كلنا بنمشي على رجلين وبنشوف بعينين وبنتكلم بلسان، وبينا وجوه شبه. طب الله مين زيه عشان اقيس عليه؟ اعرف مين زيه عشان اقيس عليه؟ ما اعرفش. يبقى انا لا اعرفه ولا اعرف له زي. يبقى عشان اعرفه هو قال لي انا الله، اسمائي كذا وكذا وكذا، صفاتي كذا، انا خالق الخلق، وارسل لي رسول وانزل كتاب، فعرفته من خلال ايه؟ الوحي الذي اوحاه اليه. يبقى هو تباركني بلطفه وعرفني بنفسه لكي لا اموت جاهلا به سبحانه وتعالى. فلا يجوز ضرب المثل لله. لكن القياس ثلاث انواع. في قياس اسمه قياس التمثيل، واللي قلنا ايه؟ مثل ومثل. يقول لك ما هو زيه يا عم، يبقى نفس الحكم نفس القضيه، زيه. اشمعنى هتدي ده حكم وما تديش الثاني؟ ما هو زيه. مثله. قياس التمثيل اللي احنا قلنا ارحاق فرع باصل في حكم الايه؟ الاصل اشتراكهما في عله. وفي قياس اسمه قياس الشمول. يعني ايه؟ يعني قاعده عامه يندرج تحتها افراد كثيرون. اسمه قياس الشمول. بالشمول والاستغراق زي ما نقول ان الانسان دخل كل واحد مننا في لفظه ايه؟ الانسان، ده الشمول والاستغراق. بس كلنا خسرانين؟ اقول لك بس استنى استنى، الا الذين امنوا. يبقى روح مع المؤمنين عشان ايه؟ تنجو. يبقى ده اسمه قياس ايه؟ استغراق وشمول. وكلا القياسين لا يصح ولا يليق مع الله. لا ينفع ادخله تحت اصل لانه ملوش زي، ملوش مثل. ولا اقيسه بمثله لانه ليس له ايه؟ مثيل. انما يصلح قياس ثالث اسمه قياس المثل الاعلى، وله المثل الاعلى في السماوات والارض. يعني ايه قياس المثل الاعلى؟ اقول لك نفهمه ازاي؟ اقول لك امتى؟ سلامتك، فيك صفات كمال وفيك صفات نقص، مش كده؟ صفات الكمال فيك مثلا انك سميع، لو انت كنت اعمى ما بتشوفش اقول يا عيني ما بيشوفش، محروم من العينين لا يرى، لو كنت اطرش ما تسمعش، يا خبر يا عيني ده لا بيشوف ولا بيسمع، لو كنت قعيد ما بتتحركش، ده كل ده نقص، مش كده؟ يبقى لو ربنا تكمل بصفات الكمال، واضح؟ فانا عندي كمال وعندي ايه؟ نقص، عكس الكمال. طب من الذي وهبني هذا الكمال؟ الله. ايصح ان يكون من وهبني هذا الكمال محروم منه؟ يعني ما عندوش رؤية، لا يرى، اقول عنه لا يرى؟ ان الله ايه معنا يسمع. ألم تعلم بأن الله يرى؟ ألم تعلم بأن الله يرى؟ يبقى وصف نفسه بانه بصير وهو السميع البصير، ووصف نفسه بانه بصير يعني ايه؟ يعني يرى. وبعدين رؤيته ما شاء الله تختلف عن كل صاحب رؤية، أن رؤيتي محدودة، إنما هو يرى كل شيء ويسمع كل شيء. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. عائشة تقول والله إنها لمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جانب الحجرة. المرأة دخلت بيت عائشة عشان تشكو للرسول، فمكشوفة من عائشة، مستحية من عائشة، فبتتكلم بتقول كلام سر وكلام مسموع. اما تحس ان عائشة سمعة فايه تسر بالكلام، فتقول عائشة والله انها لمعي في الحجرة اسمع بعض حديثها ويخفى علي بعضه. لكن ربنا قال ايه؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما. يبقى انا هنا ايه بقياس الاولى ده اثبتت لله كل كمال قد يكون المخلوق موصوفا به، بس برضو على النحو الذي يليق بالله. يبقى لا يصح انني، عشان كده مرة واحد من المعتزلة كان بيناقش واحد من اهل السنة، فبيقول له ربنا يعلم، تثبت ان ربنا يعلم هو قدر عايز ينفي القدر، فيرد عليه يقول له ايه لا يجهل. انا شفت من يومين ثلاثة في التلفزيون واحد من جبهة الانقاذ قاعد مع واحد بيحاوره، فبيقول له قول كده على الملأ انا متبرئ من افعال البلاك بوي. البلاك بوي اللي اتهموا بانهم خربوا عنده، فرد عليه قال له ايه؟ قال له انا ضد اي حد يخرب. قال له لا انا عايزك تقول ايه؟ انا بريء من دول بالذات، لان انا بقول لك دول محسومين عليك، فقول انا بريء منهم. فيقول له انا متبرئ من كل اللي بيخرب. يقول له قول. انتوا عارفين السياق ده؟ هو السياق ده بيقول له اتؤمن بان الله يعلم؟ هو عايز ينفي عن الله صفة العلم، ده صفة. فيقول ايه؟ يقول لا يجهل. يقول له اتقول ان الله يعلم؟ فيرد يقول له ايه؟ لا يجهل. اقول لا يجهل. قال له يا اخي الحيطني لا تجهل، هذه الاسطوانة لا تجهل، لكن هل تعلم؟ نفي الجهل لا يثبت العلم. ما انا بقول ايه؟ بقول الحيطة لا تجهل وبرضه ولا تعلم، انت جماد لا يصدق عليه انه يجهل ولا يصدق عليه. فانت هنا تنفي عن الله صفة الكمال التي اثبتها لنفسه ببعض هذه التشويهات وبعض هذه الشبهات. السؤال الثاني، حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن رحمة الله، الله أرحم بكم من هذه المرأة بصغر. لا هذا ليس مثال، هذا مثال الأولى برضه. لما الرسول صلى الله عليه وسلم شاف امرأة في السبي بتدور على ابنها اللي تايه، رضيعها اللي تاه منها، فلما وجدت الرضيع خدته وألقاته ثديها. شوف لما يكون امرأة ملهوفة على ابن صغير تاه منها بعد معركة ممكن تكون دهاسته الخيل او مات، فالمرأة ملهوفة لحد ما لقته، كانت كل ما تشوف عيل صغير تشيله وتبص عليه كده هو ولا مش هو. الام بتعرف ابنها من 100 عيل ومن 1000 عيل، لحد ما لقت واحد عرفته وخدته على طول في حضنها وايه وألقمته ثديها جعان وبيعيط. فقال لهم اترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر على ان لا تطرحه؟ حط قيد وهي تقدر، ايه ممكن تكون مجنونة ترمي ابنها في النار؟ مش كده؟ واحدة مجنونة ما بتفهمش، لكن امرأة عاقلة رحيمة ترمي ابنها في النار؟ لا يمكن. قال لهم لله ارحم بعباده من هذه بولده. ده برضه قياس الاولى هو. اسمه قياس ايه؟ قياس المثل الاعلى. رد ربنا من صفاته انه رحمن رحيم، وده يدينا حسن الظن بالله. حسن الظن بالله. ما الفرق بين المنهج السلفي ومنهج اهل السنة؟ هو نفس المنهج. نقول اهل السنة، منهج اهل السنة نقول. والمقصود بالسلف القرون الاولى، والقرون الاولى كانوا اهل سنة ولا كانوا خوارج ولا كانوا روافض؟ كانوا اهل سنة، احنا ماشيين على منهجهم. فقلنا عليهم سلف لأنهم سبقونا في الزمان ونحن نقتدي بهم، وهم أهل السنة ونحن أهلها أيضا، فنسأل الله أن يجعلنا دائما أبدا من أهلها. ما فيش حاجة اسمها سلف وأهل سنة، كلها كلمات اصطلاحية، والأصل لا مشاحة في الاصطلاح. كلمات ايه؟ اصطلاحية. زي احنا لما جاي رجل ينشئ جمعية أنصار السنة، شاف بدع وخرافات كثيرة فكان بينكرها، وكان عالم من علماء الأوقاف الشيخ حامد الفقه، كان خطيب أوقاف أيام الملك طبعا، وكان بينكر الموالد والبدع والخرافات والأشياء دي، لحد ما المغرضين بلغوا عنه السلطات وقالوا عليه ده بيعمل، ده عايز يعمل يقلب نظام حكم وعايز، فخدوه حققوا معاه، ما لقوش عليه حاجه، قالوا احوا اخيرا عن الخطاب. فلما وقفوه عن الخطاب المحبين والمريدين اللي كانوا بيسمعوه كل جمعه، قولوا طب نسمعك فين دلوقتي؟ ممنوع، انا ممنوع منعني، بس احنا عايزين نسمعك. فبداوا يقعدوا في مكان ويسمعوه، سمعوه مره واثنين وثلاثه وعشره، وبداوا اكثرهم فانشا الجمعيه. طب نسميها ايه؟ ممكن يعني هو كان عمل مجلة اسمها الهدي النبوي، ممكن اسميها جمعية الهدي النبوي، اسمي جمعية مثلا. فهو يعني ربنا من عليهم قالوا نحن انصار السنة. هل معنى كده ان مفيش حد بينصر السنة غير دول؟ اللي بينصر السنة كتير مش كده؟ في ناس غيرهم بتنصر السنة لا تنتسب اليهم. فهذا الاسم اسم اصطلاح تميز به الناس كاسم، لكن قد يخالفوه، قد يوجد منا من لا ينصر السنة، يقول له عندك انت بتقول انا انصر السنة وانت تغفر السنة، والسنة بتبدأ بالعقيدة اللي انا بقول لك عليها دي، وتنتهي بايه؟ بنبذ كل البدع والضلالات. فالاسماء لا مشاحة في الاصطلاحات، والرسول في زمنه كان في الانصار وفي المهاجرين. ليه ما نلغيش الانصار ونلغي المهاجرين ونقول عليهم كلهم المسلمين؟ هو سماكم المسلمين؟ لا مشاحة، دول انصار لانهم اهل المدينة اللي نصروا المهاجرين، ودول المهاجرين انهم هاجروا اليهم. طب فمش إشكالية. وقابيل الدوسي، يقال أبو هريرة الدوسي، أبو ذر الغفاري، كل هذه أشياء لا تؤثر في الخلاف، لا تؤثر في الخلاف. النهاردة بنقول منهج سلفي وسني، بمعنى إيه؟ بمعنى واحد نتحاكم إليه، منهج نتحاكم إليه، محدش يحتكره. أشوف اللي أنت بتقوله موافق للمنهج ولا لا، أصل المنهج متاح ومعروض علينا، كل الناس ممكن تعرفه. فتتحاكم إليه، وهو التحاكم إلى الكتاب والسنة بفهم مين؟ بفهم السلف الصالح. قال تعالى في سورة هود: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. ما فرق فوق لنا هذه الآية وبين آية استوى على العرش؟ في فرق واضح، إن استوى فعل رباني، الخلق فعل، بس فعل واقع في المخلوق، الله فعل فخلق، انما استوى هو فعل من الله، فعل ذاتي من الله. وكما قلنا لو عايز معناه في اللغه هقول لك على معناه في اللغه دلوقتي. فثم استوى على العرش، فيها كمان توقيت، انه متى استوى؟ تقول متى استوى على العرش؟ بعد ان خلق السماوات والارض استوى على العرش. جبت الكلام ده منين؟ الله الذي خلق سبع سماوات ثم استوى على العرش. ثم دي افادت ايه؟ ترتيب والتراخي، ده دلاله اللغه. الاستواء ايه؟ فعله. طب تيجي تقول لي يعني ايه الاستواء في اللغه؟ اقول لك تعالى معايا افهمك. استوى دي كلمه لفظه مفرده ولا لفظه بتيجي في سياق؟ ما تجيش لوحدها، ما فيش كلمه بتيجي لوحدها اصلا، لازم اي كلمه بتيجي في سياق. قد ترد استوى مفردة بدون إضافة، زي إيه؟ أقول لك تعالى يا ابني كل، فالحاجة في البيت تقول لك لسه الأكل ما استواش، لم يستوي بعد. نفهم من استوى دي بمعنى إيه؟ لم ينضج أو نضج. طيب سيدنا موسى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، معناها ايه؟ برضو نضج. بس هل نضج موسى زي نضج الاكل في الحاجة؟ لا، كل النضوج بحسبه. الاكل استوى في الحلة على النار، بقى حلو يتاكل. موسى كبر وبقى راجل بيفهم، كان الأول صغير لسه، تكامل عقله وكامل جسمه. يبقى الاستواء في معنى الكمال اهو كده، مع ان لفظ استوى المطلقه تقال في الطعام وتقال في النضج، سواء كان نضج بشري او نضج ايه غير بشري. يعني اقول لك القمح استوى ولا ما استواش، هو لسه اخضر؟ تقول لي لا لسه، طول ما غطى القمح اخضر حشيشه خضراء ما استواش. اول ما يصفر والسنبله تظهر كده اقول لك برضو لسه شويه، اول ما ينشا تفرك السنبله تلاقي ايه حبات القمح طلعت منها، تقول ايه استوى. قص العنب على الشجره يبقى كركم كده حصرم صغير، تيجي تاكله تلاقيه مر وحادق وحاطه قرد، لسه ما استواش بتاكل ايه؟ اما يكبر ويلون وياخد ايه طعمه الحلو تقول عليه ايه استوى. يبقى لفظة استوى مطلقة بتأتي وبرضو أفهمها حسب السياق، تطلع في العنب، تطلع في القمح، تطلع في الطبيخ في الحلة، تطلع في شخص فلان وشخص علان. لا شك أن اللي عنده 40 سنة قد استوى في عقله وقد استوى في بنيته عن اللي عنده 15 ولا 17، كده يقول لك لسه طايش لسه هيتعلم لسه. يبقى استواء، الاستواء هنا معناه ايه؟ كمال النضج. ماشي، دي استوى مطلقة. طب في استوى إلى، وفي استوى على. في سورة البقرة وفي سورة فصلت استوى إلى السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن. شوف السماء يعني العلو، لأنه لسه بيخلق السماوات. استوى إلى السماء يعني إلى العلو ليخلق لنا 7 سماوات. ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات. بقى فيها استوى وفيها سواهن. سواهن بمعنى ايه؟ أكمل وأنضج وأتقن خلقتهما. إنما استوى إلى يعني ايه؟ عمد إلى كذا، أراد كذا، قصد كذا. يبقى استوى إلى الذات بمعنى انه ايه؟ انه خلق الارض في يومين ثم استوى الى السماء، يبقى عمد الى خلق السماء. وده معنى مشهور عند اهل السنة، وان كان في معنى اخر هقوله لكم. طيب، ثم استوى على العرش، نفس خلق السماوات 7 ثم استوى على العرش. نقول استوى على يعني على وارتفع. عايز لها شواهد في اللغة، أقول لك وشواهد في القرآن كمان، وشواهد في القرآن كمان. ربنا سبحانه وتعالى في سورة الزخرف حدثنا عن ركوب الفلك وركوب الأنعام. أنا عندي الأنعام إبل وخيل وبغال وحمير بنركب دول، وعندي فلك اللي هو سفن. النهاردة بقى في عربيات وفي قطارات كمان إضافة وفي طيارات. قال ربنا في ذلك كل لتستووا على ظهوره، يعني تعالوا عليه. ركب السفينة يعني الشعلق وطلع سلم وركب عليه، على عليه. مع ان علونا على السفينة درجات، واحد رميله على السطح نايم في الهواء في الطل، واحد واخد كابينة درجة أولى فيها ثلاجة وفيها تلفزيون، ده مستوي وده مستوي، سنة كلها تمثلان لا تشابهان. هم متشابهين في أنهم رايحين على سفينة واحدة، رايحين في حتة واحدة، لكن مختلفين في إيه؟ في المكان والمكانة والمنزل. طب اللي مستوي على الناقة عامل إيه؟ راكب ومدلدل رجليه، ولا راكب في هودج وعامل له الهودج زي ما يكون كده سريره؟ مستوي. لتستووا على ظهوره ثم تقولوا إذا استويتم عليه سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. كل ما تركب عربيتك أو تركب القطر تركب الطيارة يفكروك بدعاء السفر، قول سبحان الذي سخر لنا هذا، لأن احنا ربنا قهر لنا هذه الأشياء. بقت الطيارة مسخرة ليه وليك، السفينة مسخرة ليك وليك، ليه وليك. الإبل مسخرة ليه وليه؟ العلو عليها علو حقيقي وإن اختلفنا في كيفيته. طب لها عليك مختلفين في كيفية السواء ده أنا وإنت على الكل، وعايز تجادل في السواء اللي على العرش؟ كان السواء ما احنا على الفلك بقى في خلاف، واحنا شايفينه بعينينا وحاسين ولمسين، وعايز تجادل في ان انت ما انتش عارفه وما انتش شايفه من الكيفية؟ اسكت عن الكيفية لئلا تقع في الضلالة، لكن اثبت لله ما اثبته الله لنفسه. اذا قال الله ثم استوى فقلت انت لم يستوي كذبت القرآن، او حرفت استوى باستولى. ابن الاعرابي اللغوي قال واحد قال له يا امام استوى يعني استولى؟ قال له اسكت قبحك الله، انت عايز تحلها عميد، عايز جيك حلها عماها. قال له ان العرب لا تقول استولى الا لمن له مضاد. استولى لما تكون ازاي؟ عايز اخد حاجة من تحت ايدك اكبشها منك اخدها غصب عنك، يبقى اسمه ايه؟ استيلاء. طب مين كان بيملك العرش ومنع ربنا منه عشان ربنا يستولى عليه؟ طب ما انتوا جيتوا تفروا من استولى للاستولى فوقعتونا في مصيبه ثانيه، وقعتونا في مصيبه الايه؟ المثل والنظير والشبيه والقرين، وهذا لا وجود له. لهذا الوقوف الفهم الصحيح للقران، القران ده مصدر العقيده، والايات اللي احنا شفناها شو عجبني جدا السؤال فيه، استوى الى العرش وكان عرشه على الماء قبل الخلق. يعني اذا انا فهمت من خلق السماوات والارض وكان عرشه على الماء، كتب الله اول ما خلق الله القلم قال اكتب ما يكون وكان عرشه على الماء، فهمت ان كل هذا كان العرش مخلوق ولم يكن قد استوى عليه ربي بعد. ثم فهمت من القران انه بعد ان خلق السماوات والارض ايه؟ استوى على العرش. يعني ايه استواء؟ يعني علو في اللغة. كيف مع الله؟ اقول لك اسكت، استحاش مش هتعرف تصليه، كل ما دار بذلك والله بخلاف ذلك. اذا ما تجيش تنكر الاستواء فتنكر القرآن، لكن انكر علمك بالكيفية، لانك لن تعلم الكيفية الا اذا كنت قد رأيت الله بعينك واحط به بعقلك، والله اعلى واجل من ان تحيط به او ان تدركه بصرك. نراه يوم القيامة دون أن نحيط ودون أن ندرك، رؤية التزاز ونعمة، رؤية فضل ومكانة، لكن الإحاطة به يظل الله أعلى وأجل من أن يحيط به خلقه وعبيده حتى في الجنة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يملأ قلوبنا إيمانا ويقينا وتوقيرا وتقديرا لجلال ربنا سبحانه وتعالى، واتباعا لهديه وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.